منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر، أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتعرف معا على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع. واشنطن ترحب بنتائج الاستحقاق الانتخابي في العراق، اتحاد أدباء دهوك يحتفل بيوم الشعر العالمي، وقبل نهاية الساعة نلتقي الكاتب العراقي خالد القشطيني ليحدثنا عن يوم آخر من أيام الخير وروح التسامح والتعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي. ومن برامجنا الأسبوعية أيضا نتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج، نتعرف من خلالها على آراء عدد من الشباب العراقيين في المهجر حول أنظمة الدوائر الرسمية في أوروبا. كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات في العراق والتحركات على الساحة السياسية ومباحثات المسؤولين العراقيين في إقليم كردستان العراق. ونتابع تقريرا عن رفع العراق قضية على الشركات المصدرة للأسلحة الكيميائية للنظام السابق، وهناك متابعة لمؤتمر وزارة البلديات والأشغال حول تطوير أداء كوادرها الوظيفية، بالإضافة إلى تقارير عن تغيير المناهج وواقع الخدمات في جامعة ديالا وغيرها من التقارير تأتيكم ضمن متابعتنا لشؤون وأخبار المحافظات. مستمعين العزاء، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع مواد وفقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم، حيرة المواطن بين الاتهامات المتبادلة بالتزوير، وأوضاع المهجرين أشبه بأحوال منكوبي الكوارث الطبيعية. مع كل إعلان عن نتائج الانتخابات في هذه المحافظة أو تلك، ترتفع درجة الترقب حتى باتت تضاهي أكثر أفلام الإثارة تشويقا. وأظهرت النتائج الأولية حتى الآن تقارب عدد الأصوات التي حصدها كل من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، وقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي. وتشير أرقام المفوضية المستقلة للانتخابات إلى فارق مقعد واحد بين القائمتين بعد فرز وعد 83% من الأصوات، بل أن حسابات وكالة فرانس بريس يوم الخميس أعطت كتلة العراقية 90 مقعدا وائتلاف دولة القانون 89 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 325 مقعدا. هذه الأرقام أثارت جدلا حول أداء المفوضية المستقلة للانتخابات. ونقلت وكالة فرانس بريس عن العضو القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب أن الائتلاف يطالب بإعادة عمليات العد والفرز للتأكد من عدم وجود تلاعب. إذاعة العراق الحر التقت الناطق باسم الحكومة ومرشح ائتلاف دولة القانون علي الدباغ، الذي أكد هو الآخر قلق قائمته بشأن عملية الفرز والعد.
الحقيقة هناك قلق عبرت عنه الحكومة، وتكون هناك إعادة تدقيق البيانات، وهذا أمر طبيعي. المفوضية ستجري إعادة تدقيق البيانات، وأيضا ستوزع بيانات 50,000 مركز في العراق، توزعها على الكتل والكيانات السياسية من أجل أن تجري هي أيضا تجري مراجعة للبيانات الموجودة بين يديها، وبذلك تشكل تدقيقا إضافيا مطلوب.
وقال الناطق باسم الحكومة ومرشح ائتلاف دولة القانون علي الدباغ أن طلب إعادة الفرز والعد لا يعني التشكيك في نزاهة عمل المفوضية المستقلة للانتخابات، بل تحسبا لوقوع أخطاء بشرية.
لا نعتقد ولا نظن بالمفوضية شرا، ولا نظن بأن هناك عملية تزوير، لكن هذا لا يمنع من إبداء القلق، لأننا أيضا قلقون من الأخطاء البشرية والأخطاء التي يجب أن تحدث. لذلك طلبنا من المفوضية أن تجري تدقيقا دقيقا ومراجعة دقيقة لما تم إدخاله من البيانات.
مرشح قائمة العراقية حامد المطلق من جانبه تساءل عن توقيت الدعوات المطالبة بإعادة التدقيق في عملية الفرز والعد الآن وليس من قبل.
لماذا سابقا كانوا يصمتون واليوم يقولون يجب أن يعاد النظر في حساب القوائم، لأن القائمة العراقية هي التي سبقت والتي أصبحت هي السباقة في الانتخابات؟ هذا غير صحيح. يجب أن يكون هذا الموقف موقف مبدئي نابع من حقيقة أن هناك تزوير في الانتخابات منذ البداية وليس الآن. الآن أخذوا يتباكون ويقول بأن هناك تزوير يجب أن يعاد النظر فيه.
ولاحظ مرشح القائمة العراقية حامد المطلق في حديثه لإذاعة العراق الحر أن التأخير في إعلان النتائج ينال من مصداقية عمل المفوضية المستقلة للانتخابات بسبب ما يثيره هذا التأخير من شكوك لدى المواطن.
أصبح المواطن العراقي يشك من أي إجراء تتخذ المفوضية خص تأخير الانتخابات. في كل دول العالم الانتخابات خلال يوم أو يومين توزع نتائجها. ما هو السبب في تأخير هذه النتائج؟ أي مواطن مهما يكون يشك بأن هناك سبب رئيسي في تأخير النتائج وفي عرقلة ظهور النتائج.
إذاعة العراق الحر التقت عضو مجلس المفوضية المستقلة للانتخابات كريم التميمي الذي قال أن سبب التأخر في إعلان النتائج يعود إلى خصوصية العملية الانتخابية في العراق.
الوضع العراقي يختلف عن الحقيقة الانتخابات في العالم، لأن هناك كان هناك التصويت الإلكتروني، الآن تصويت الاعتيادي الذي هو عبارة عن صندوق الاقتراع وورقة الاقتراع. وإذا علمنا أنه الحقيقة استمارة النتائج الواحدة فقط لمحطة الاقتراع تتكون من 10 صفحات، لما كان هناك عندنا لدينا 50,000 محطة اقتراع معنا هناك 500,000 صفحة اللي يتم إدخالها في الكمبيوتر. وإذا اعتبرنا هناك استمارة 501-502 معنا هناك 1,000,000 ورقة حقيقة يتم إدخالها إلى برامج ويتم التعامل معها في 4 مراحل، مرحلة A ثم مرحلة B إدخال ثاني ثم مرحلة C تدقيق ثم مرحلة D تدقيق نهاية ثم أرشفة إلكترونية. ليست هناك تصويت إلكتروني وبالتالي كما في الدول المتقدمة، وبالتالي يمكن إعلان النتائج في نفس اليوم.
وأكد عضو المفوضية المستقلة للانتخابات كريم التميمي أن عملية الفرز والعد تجري بحضور مراقبين دوليين، مشيرا في الوقت نفسه إلى تعدد عمليات الاقتراع في الانتخابات العراقية وتوخي الدقة قبل إعلان النتائج.
أنا أعتقد أنه الإجراءات التي تقوم بها المفوضية في إدخال البيانات نتائج الانتخابات مجلس النواب وإعلانها نتائج وضمن جدول زمني وتخطيط عملياتي ويشرف عليه فريق من الخبراء الدوليين، والحقيقة حرصنا في مجلس المفوضية على أن يكون هناك دقة في إعلان النتائج وقبل أن يكون هناك سرعة في الإنجاز. ولذلك أنا أعتقد كل الخطوات التي قامت بها المفوضية ابتداء من يوم الاقتراع 7/3 وحتى الآن هي خطوات مدروسة وجيدة وتسير وفق الجدول الزمني. ولكن كما تعلمون كان هناك فيها كثير من أنواع الانتخابات، هناك انتخابات للتصويت الخاص، هناك انتخابات للخارج في 16 دولة، هناك كان سجل انتخابات للمهجرين وانتخابات الاقتراع العام. وحقيقة وفق القانون الانتخابي الذي هو نظام التمثيل النسبي والقائمة مفتوحة نسبيا هو نظام معقد، وإضافة إلى أنه نظام مضاعفة عدد المرشحين ما جعل المفوضية الحقيقة أن تتخذ خطوات دقيقة في سبيل إعلان النتائج، وخصوصا أن هناك تنافس شديد ما بين الكيانات السياسية.
المحلل السياسي أسعد العبادي دعا العراقيين إلى الاطمئنان بشأن عمل المفوضية الانتخابية، مبينا صعوبة التزوير بسبب الضوابط المعتمدة.
أولا يجب أن يطمئن كافة العراقيين من إثنياتهم وطوائفهم وقومياتهم وجميع المكونات العراقية، سواء المكونات الشعبية أو المكونات السياسية، إنه مسألة التزوير مسألة صعبة جدا للآليات المتبعة في المفوضية. يعني يكفي فقط أن تعود إلى المركز الانتخابي، يعني المحطة الانتخابية اللي تثبت بها أسماء قوائم الفائزة، أسماء المرشحين، قوائم الفائزة تعلق وتسلم نسخ إلى المفوضية وإلى المراقبين الكيانات السياسية. فهذه مسألة صعبة جدا. أما التنافس السياسي فيأخذ يعني أشكال عديدة.
وشدد المحلل السياسي أسعد العبادي على عدم وجود ما يبرر تبادل الاتهامات بالتزوير، لافتا إلى التزام الكتل السياسية بالإجراءات القانونية إذا أراد أحد هذه الكيانات أن يطعن بعمل المفوضية المستقلة للانتخابات.
لا يوجد مسوغ لأن تتهم كيانات بعض البعض بالتزوير. الحديث عن التزوير هذا أعتقد شيء ليس صحيح. إذا سألت الناطقين الرسميين باسم هذه الكتل وهي كتل محترمة وكتل كريمة ستجد أنهم يدعون الاحتكام إلى القانون.
ينوه مراقبون إلى أن نظام التمثيل النسبي المعتمد في العراق يستبعد تمكن أي كتلة من تأمين 130 مقعدا التي تحتاجها لتشكيل حكومة بمفردها، ومن المتوقع بعد إعلان النتائج النهائية أن تعقبها عملية مديدة وشائكة من الصفقات السياسية لتشكيل تحالفات قادرة على قيادة دفة الحكم بائتلاف متعدد الأطراف. حذرت منظمة إنسانية دولية في تقرير جديد من أن نحو 500,000 عراقي مهجرين داخل وطنهم يعيشون في ظروف بائسة وتشكل أوضاعهم أزمة إنسانية خطيرة. وقالت المنظمة الأممية لمساعدة اللاجئين Refugees International في تقرير أصدرته عشية الذكرى السابعة لغزو العراق بقيادة الولايات المتحدة إن من أصل 1.5 مليون عراقي اضطروا إلى النزوح عن مناطق سكنهم في عامي 2006 و2007 هناك 500,000 يعيشون في أكواخ أي ثلث إجمالي عدد المهجرين. إذاعة العراق الحر التقت رئيس لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب عبد الخالق زنقنة الذي أعرب عن اعتقاده بأن عدد المهجرين الذين يعيشون أوضاعا مزرية يزيد على الثلث الذي أشار إليه تقرير منظمة اللاجئين الدولية وأنه أقرب إلى 40% من المجموع.
بل أقدر أقول بأنه 50 المهجرين أوضاعهم مأساوية وصعبة، وإذا ما أقول نصهم لا ممكن يكون ناس متيسرين وعندهم إمكانيات في الداخل والخارج. يعني ما أعني كثيرا بهؤلاء سوى حقوقهم كمواطنين، أما العوائل المنكوبة واللي بتعاني من أوضاع معاشية واقتصادية صعبة والله بالنسبة كلش كبيرة.
زارت فرق المنظمة الأممية لمساعدة اللاجئين التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة 20 منطقة يتجمع فيها مهجرون عراقيون. قال التقرير أنهم محرومون من الخدمات الأساسية كالماء ومرافق الصرف الصحي، وكثيرا ما توجد أكواخهم في مواقع ليست آمنة بما في ذلك تحت الجسور وعلى امتداد خطوط السكة الحديد وقرب المزابل. رئيس لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب عبد الخالق زنقنة قال إن غالبية المهجرين يعيشون الأوضاع المأساوية التي وصفتها المنظمة الدولية في تقريرها.
عموما المهجرين أكثريتهم أوضاعهم مزرية وصعبة، وحتى صار مشاركتهم في الانتخابات بنسبة من كلش كبيرة قليل جدا. للأسف في الأربع سنوات الماضية لم يكن هناك معالجة لمشاكلهم رغم تأكيداتنا الكثيرة. كثير منهم تركوا بيوتهم، قسم استولوا على بيوتهم ودمروها، قسم اضطر أن يترك مدينته ويروح إلى مدينة أخرى، قسم باعوا بيوتهم، قسم راحوا. نتذكر فقط أيام الانتخابات.
أفاد تقرير المنظمة الدولية لمساعدة اللاجئين أن الحكومة العراقية لا تفعل الكثير ولعلها لا تفعل أي شيء لمساعدة المهجرين. ودعا رئيس لجنة المرحلين والمهجرين في مجلس النواب عبد الخالق زنقنة من جانبه إلى مجهود دولي ومعاملة العراقيين المهجرين داخل وطنهم معاملة ضحايا الكوارث الطبيعية مثل زلزال شيلي أو هايتي.
فإحنا نعتقد بأنه ملف المهجرين والنازحين يتطلب خطة واستراتيجية واضحة ومتكاملة، لا فقط من جانبنا داخليا، يعني لأنه هذه أقدر أسميها أزمة مثل ما زلزال في شيلي أو في إياتي أو في أي دولة يصير حل عالميا، يعني لابد من وجود صندوق تبرعات لهم، لأنه حتى اللي يرجع ويعوض عما فقد أو مما دمر من ممتلكاته.
قالت المنظمة الأممية لمساعدة اللاجئين في تقريرها أن بواعث القلق سياسيا وأمنيا ما زالت تشكل عقبة أمام تمكين المهجرين من العودة، ولكن مستشار وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز أكد لإذاعة العراق الحر أن الوزارة تنفذ منذ عام 2009 برنامجا واسعا لمساعدة المهجرين.
نزوح يعني إلى حقة بسنتين بعد توقفت عملية النزوح، يعني بعد ما انتهت أعمال العنف العسكري وغيرها، يعني لكنه الآن الوزارة يعني صار لها أكثر من سنة الحقيقة، يعني بعد ما شفت الوضع يعني 2009 والآن 2010 عندنا برنامج العودة الطوعية وبنفس الوقت برنامج الاندماج يعني في المجتمع المضيف اللي ما يرجع إلى مكان سكن السابق، يعني سواء كان داخل العراق أو من خارج العراق يعني يجون. وأيضا عندنا امتيازات كثيرة ما يتعلق مسألة المساعدات اللي شنو نوزعها، الرواتب اللي نطيناها بوقتها، وأيضا محتوى لنا، وأيضا حسب الموافقة أن نطين فد منحب الأيام الجاية. بس احنا نركز الحقيقه على عمليه العوده والعوائل العائده، ونعطيهم امتياز مساله المليون دينار مثلا للعائله العائده. ايضا عندنا برنامج الامن والاستقرار الانساني نوفر به مثلا في مبالغ معينه بالاتفاق مع منظمه الهجره الدوليه حتى نحصل لهم على مصدر للدخل. يعني اكو كثير من العوائل العائده انطيناهم مبلغ من 15 الى 20 يعني 1500 الى 2000 دولار يعني في حتى تقول انه يعني لقاله في مصدر للرزق. يعني فعندنا برامج كثيره كلها ركز على عملية العودة، يعني العودة الطوعية ومسألة الاندماج في المجتمع المضيف.
قالت المنظمة الأممية لمساعدة اللاجئين Refugees International في تقريرها أن الحكومة العراقية في موقع يتيح لها تحقيق عائدات مالية ضخمة من النفط، ولكن سنوات عديدة ستمر قبل أن تكون قادرة على إعادة إعمار البنى التحتية في البلاد وتوفير الخدمات الأساسية لشعبها. وطالبت المنظمة حكومة الولايات المتحدة بالمبادرة إلى تخفيف العبء عن كاهل الحكومة العراقية لأنها تتحمل مسؤولية خاصة عن معاناة المهجرين بحسب التقرير. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تفتح
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها. شوف،
هذه إذاعة العراق الحر.
علي خلوة النيتي وياك والهام إلي خلوة النيتي وياك والهام إلي لا صفني عاتبني
لا صفني عاتبني
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25770 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، بهدف تقييم أداء منظمة المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق المرأة، أقيمت في بغداد حلقة تشاورية سلطت الضوء على واقع المرأة في العراق ودور هذه المنظمات في حماية المرأة والدفاع عن حقوقها. مراسلة إذاعة العراق الحرة ناء حداد حضرت الفعالية وعادت لنا هذه المتابعة.
بدعم من صندوق الأمم المتحدة UNFPA عقدت منظمات وجمعيات تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة حلقة تشاورية حول واقع المرأة في العراق. الإعلامية نادية بشير إحدى النساء التي يحلمن بالتغيير للواقع الذي ما زالت تبعاته ترمي بثقلها عليها وعلى النساء العراقيات.
لو تلاحظين الآن في الشارع العراقي، يمكن طفل صغير بإمكانه وبسهولة يتحرش بامرأة شابة، ماكو أحد يرده، ماكو قانون يرده. أصبح يعني الطفل ثقافته هي أنه يحتقر المرأة. يعني طبعا هذه الحالة لا تنطبق على الجميع، وإنما التربية الآن أصبحت تربية مغلوطة.
المرأة الكردية لم تكن بعيدة عما كانت تعانيها النساء العراقيات بشكل عام، وإنما كانت في قلب المعاناة. بروين محمد إحدى نساء سليمانية وهي الآن موظفة، تحدثت عن القيود التي أسرت طموحاتها في وقت سابق وعن الضغوطات التي ما زالت تتعرض لها.
ممنوع على المرأة يعني نهائيا الخروج بوحدها، يعني تعمل في بعض المكانات من الدولة تدرس. يعني أكثر النساء كانوا ما يوصلوا مرحلة دراسية كان لازم تبطل المدرسة، إلا إذا واحدة يعني تسوي يعني التمرد الإيجابي، التمرد الإيجابي إلا تواصل دراستها، حتى لو ما يصرفون عليها هي كانت تواصل دراسة حتى ما تنحرم من الدراسة. مراقبة يعني إحنا من جانبنا يعني الجانب القومي للأكراد كان ممنوع علينا نخالط الطلاب من الخارج المحافظة مالتنا، يعني كان قيود علينا قيود فظيعة، يعني حتى طريقة لبسنا، حتى طريقة المخالطنا، حتى طريقة طرح أفكارنا، كان علينا قيود من كل الجوانب. إضافة إلى أنه أكو عنف مجتمعي، كان أكو عنف سياسي، عنف سياسي من قبل الحكومة اللي نكون قومية كردية. يعني هذا مثل بسيط، أني كنت موظفة في كركوك، يوم من الأيام كنت أرجع للسليمانية، كنت يعني مع احترامي لابسة حذاء جديد، المفتشة اللي بالسيطرة قالت نزعين حذاءك يلا تروحي للسليمانية، لأن ما كان يعني يسمح لأي شيء جديد تطب السليمانية لو تدخل المحافظات الثلاثة.
أما المرأة البصرية فيبدو أنها قد شهدت اضطهادا مضاعفا قد يوازي حجم ما تعرضت له المرأة الكردية أو يكبر، بحسب ما جاءت به المحامية في قضاء القرنة شفاء رحيم.
المرأة البصرية وقع عليها ضغوط كبيرة أكثر من أي مرأة، ممكن قد توازي المرأة الكردية أو قد تكون أعلى منها في المعاناة والضغوطات، لكن الحمد لله يعني بعد انتهاء عقبة الحكم السابق النظام الصدامي بدأ ينمو دور المرأة وخاصة في البصرة، وبرزت هناك كثير من النساء الناشطات التي عملت في قضية المرأة وخاصة في قضية العنف ضد المرأة، لما تعانيه المرأة في البصرة من عنف شديد ولما لاقته المرأة في فترة الميليشيات من قتل ومن تجريم في البصرة.
وعن فعالية منظمات المجتمع المدني وتحديدا المؤسسات والجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة، أكدت الناشطة في هذا المجال هنا أدور أن هناك الكثير من الإنجازات قدمت لفئات مختلفة من النساء والشباب أيضا، فضلا عن برامج ومشاريع أخرى ستشهدها الأيام المقبلة.
احنا هذه السنة الثالثة ندرب قضاة الأحوال الشخصية، يتجاوز عددهم، وهذه السنة راح يكون أكثر من 40 قاضي من الأحوال الشخصية تدربوا حول كيفية إدماج قانون الدولي حول حقوق المرأة والجندر وحول حقوق الإنسان ضمن القوانين التشريعات الوطنية. احنا أيضا عملنا مع وزارة الداخلية في قضايا التأهيل الضباط في قضايا حقوق الإنسان والجندر. نعمل حاليا التوعية في داخل المدارس، تدريب المعلمين والمدرسين 750 مدرس ومعلم في 4 محافظات عراقية، وهم هؤلاء المعلمين والمدرسين سيقومون بتدريب 7500 طالب وطالبة، إضافة إلى هذا 400 شاب وشاب خارج التعليم يقومون هم أيضا بأنشطة حول قضية التصدي للعنف ضد النساء والعنف ضد الأطفال.
أما الناشطة بسمة الخطيب فإنها لم تجد لهذه المنظمات ونشاطاتها نتائج واضحة وملموسة على أرض الواقع سوى اجتماعات وندوات وفعاليات.
لا يزال عمل المنظمات محدود غير مفهوم بالنسبة للمفهوم العراقي. دولة كانت دائما هي اللي تعمل كل شيء، يحتاج المجتمع إلى توعية بهذا الدور. في المجتمعات الديمقراطية المجتمع المدني شري كامل للمنظمات الحكومية في أداء وتنفيذ والتخطيط لكل شيء.
يذكر أن المرأة العراقية حصلت على ربع مقاعد البرلمان في الدورة البرلمانية السابقة، وهي نسبة لم تحصل عليها المرأة البرلمانية في أي دولة، فضلا عن اجتيازها مرحلة صنع القرار في الساحة السياسية، إلا أنها واجهت بعضا من التهميش حتى في قراراتها داخل المعترك السياسي. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء ابو فلوس
انتخابات محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية قبالة
متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين. لنتابع. اتحاد أدباء دهوك يحتفل بيوم الشعر العالمي، ولمحبي قصص وحكايا الكاتب العراقي خالد القشطيني نقدم قبل نهاية الساعة حلقة من برنامج أيام الخير. سيدتي وسادتي، رحبت مصادر الكونغرس والإدارة الأمريكيين وجهات أكاديمية مهتمة بالشأن العراقي، رحبت بالنتائج المعلنة للاستحقاق الانتخابي واعتبروها نتاجا للمسيرة الديمقراطية، وتمنوا أن تتمخض المشاورات والاتصالات عن ولادة حكومة وفاقية تحظى بتأييد أغلبية مجلس النواب الجديد. الباحث والمستشار في لجنة الكونغرس وليد فارس تحدث لإذاعة العراق الحر عن مدى اهتمام الساحة السياسية واشنطن بالشأن العراقي. المزيد في سياق مقابلة أجراها مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي.
البروفيسور وليد فارس، الترحيب بالنتائج المعلنة للانتخابات هنا بواشنطن يأتي من باب الحرص الأمريكي على العملية الديمقراطية والمدى الواسع للمشاركة الشعبية في هذا الاستحقاق، وليس النتائج من باب الكائنات السياسية المشاركة، ليس كذلك؟
الاهتمام الأمريكي الذي رأيتموه هنا في واشنطن أولا من قبل الإدارة وطبعا من قبل أعضاء الكونغرس، ولكن أيضا من قبل الرأي العام والإعلام، هذا الاهتمام مبني على أولوية أن ينجح العراق في آلياته السياسية، وهذا ما كان واضحا جدا، إذ أنه بالرغم من العمليات الإرهابية والتهديدات الإرهابية ذهب ملايين العراقيين المواطنين من كل الأطياف في كل المناطق تحت حماية القوات العراقية المسلحة كدولة من هذه الدول الديمقراطية في قلب الشرق الأوسط، وأنتج ما أنتجه. الآن النتائج السياسية في هذا النظام المعقد، وهو نظام ديمقراطي معقد فيما يتعلق بالحملات الانتخابية والنتائج على صعيد المجلس النيابي، التحالفات سوف تقرر مصير الحكومة، وهذا ما أعطى دفعا لأصحاب القرار في واشنطن بأن هكذا آلية صنعت هكذا ديمقراطية تستحق أن يدافع عنها في المستقبل إذا استهدفت من قبل يعني الأخصام في المنطقة.
نعم، لقد أشارت وسائل الإعلام بما في ذلك إذاعتنا إذاعة العراق الحر إلى تورط شخصيات أو رجال أعمال أمريكيين في قضايا الفساد المتعلقة بمشروع إعادة إعمار العراق، هل يؤثر ذلك على التعامل مع الشان العراقي؟
إطلاقا، يعني عندما يكشف أو تكشف السلطات القضائية والجنائية عن هذا الموضوع في العراق أولا، وتكشف أيضا الجهات القضائية والإدارية الأمريكية عن هذا الموضوع، هذا الأمر يصبح أمام العدل، وهو أمر يعني يعالجه العدل الأمريكي كل يوم في الولايات المتحدة الأمريكية. فكيف إذا كان الأمر في العراق وفي مختلف أنحاء العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، للدول الكبرى الأوروبية وغيرها، لكل الدول شركات وجهات تنفذ مشاريع، وهذا المجتمع ككل المجتمعات فيه من العناصر الجيدة ومن العناصر السيئة. لا يجب أن ننظر إلى هذه العناصر السيئة التي سوف تذهب عبر السلطة القضائية إلى حيث يجب أن تذهب، والعلاقات الاستراتيجية التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق. وأنا أعتقد أنه على رأي العام العراقي، لأنه دخل عصر الديمقراطية، فهو يفهم أنه في هذه المرحلة وحتى في المستقبل لابد من أن يكون هناك في المؤسسات بعض عناصر وبعض أمثلة من الذين يسيئون استعمال يعني المهام والسلطات التي وضعت بين أيديهم. أنا أعتقد أنه كل مرة تأتي أزمة من هذا النوع سوف يتمكن العراق والولايات المتحدة الأمريكية من أن يطبق القانون وأن يجتاز هذه المرحلة إلى المراحل المستقبلية.
البروفيسور وليد فارس، كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن والمستشار في لجنة الكونغرس، نشكر لك هذا الحوار.
أهلا بكم سيدي.
أعزائي المستمعين، نبتعد عن السياسة لننتقل إلى عالم الشعر والشعراء، حيث أحيا اتحاد أدباء الكرد فرع دهوك يوم الشعر العالمي، وذلك بتنظيم عدة فعاليات منها إصدار عدد من الدواوين الشعرية وإقامة أمسية شعرية لمجموعة من شعراء المحافظة ألقيت خلالها قصائد كلاسيكية وحديثة. التفاصيل في سياق تقرير عبد الخالق سلطان.
لأول مرة في تاريخ اتحاد الأدباء الكرد في محافظة دهوك يتم إحياء يوم الشعر العالمي الذي يصادف 21 من شهر آذار، وذلك بإصدار 10 دواوين شعرية لأعضاء الاتحاد ضمن سلسلة منشورات الاتحاد، وإقامة أمسية شعرية في قاعة الاتحاد ألقى فيها مجموعة من الشعراء قصائدهم، وذلك بحسب قول الشاعر بشير المزوري السكرتير الثقافي لاتحاد أدباء الكرد فرع دهوك.
سنحت لنا فرصة بهذه المناسبة أن نقوم بطبع 10 دواوين شعرية لأعضاء الاتحاد. في هذه الذكرى أهنئ الشعراء الكرد وخصوصا شعراء دهوك وأعضاء الاتحاد بهذه المناسبة، وأتمنى أن يكون يوم الشعر العالمي يوما لنا لنصفي نفوسنا، وكذلك ليلتقي الإبداع مع الفكر الإنساني الشامل الذي نتمنى أن يغدو الإنسانية مجتمعا نزيها يسوده المحبة والوفاء.
وقد حضر هذه الأمسية مجموعة كبيرة من الأدباء والكتاب، ومنهم الكاتب والشاعر بيار باذي الذي قدم من قضاء زاخو وألقى قصيدة في هذه الأمسية.
هذه خطوة إيجابية، نتمنى أن يكون في السنوات القادمة يكون حضور المثقفين والأدباء بصورة أوسع، ولو كان في هذه المرة أيضا القاعة كانت ممتلئة بالحضور، والشعراء كان من مختلف المستويات وكذلك من مختلف مناطق المحافظة كما نقول في من دهوك وعمادية وعقرة وزاخو. تعتبر خطوة جيدة، وطبيعة المجتمع الكردي العفوي البسيط وكذلك المناظر الخلابة في كردستان تجعل الإنسان الكردي بفطرته أن يكون لديه حسن شعري.
الشاعر شمال عقراوي الذي ألقى هو الآخر قصيدة بهذه المناسبة أوضح أن الشعر الكردي في محافظة دهوك ما زال تحت سيطرة الأساليب التقليدية.
ما زال الأسلوب القديم مسيطرا على الشعر الكردي في هذه المنطقة، وباعتقادي أن الذي سمعته اليوم من القصائد أنا أشعر بأسف، لأن بعض الشعراء كأنهم نائمون وأنهم يعيشون في 60 القرن الماضي، حيث أن أساليبهم تشبه أساليب الشعراء الكلاسيكيين أو أنه يقلدونهم. وأنا باعتقادي أن التقليد ليس جيدا، إن الذي يقوم بكتابة قصيدة يجب أن يبدأها من المكان الذي انتهى منه الآخرون.
وبخصوص ديوانه الذي صدر بهذه المناسبة يقول العقراوي:
قرأت بعض قصائد الهايكو وهي قصائد قصيرة جدا وتعتبر قصائد الومضة. هذه القصائد لم أرى مثلها قبل في هذه المنطقة، رغم وجود محاولات عديدة هنا وهناك، لكنها لا تهتم بمقاييس وأساليب القصيدة القصيرة أو قصيدة الهايكو، حيث أن لكل شعب من الشعوب المتقدمة لهم قصائدهم الهايكو الخاصة بهم، ونحن الكرد جديرون بأن يكون لنا مثل هذا الأسلوب.
جدير بالإشارة أن منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة قد أقرت في العام 1999 خلال مؤتمرها العام الذي انعقد في باريس بجعل يوم 21 من آذار يوما للشعر العالمي، وكانت تهدف من وراء ذلك إلى تشجيع الناس للاستماع إلى الشعر في زمن سادت فيه المفاهيم العلمية والتكنولوجية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة، العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
My heart pop, give me a chance for romance. I will see you at the dance. Give me your hand so we could understand the plan.
برسباب سياري أزياد ما شفي قبل شليب أمر يشير وشكر بلي قويب ومن بكر صفوش كرم أقل وها طول من صلاة بكر
Your eyes, your lips and thighs got me hypnotized Now that I realize it ain't no surprise Give me your hand so I could understand Get in my car so I can show you could stand
Let's go!
هذه إذاعة العراق الحر نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442577 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577 راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا هذه إذاعة العراق الحر
أعزائنا المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنستمع إلى حكاية الكاتب العراقي خالد القشتيني واليوم يحدثنا عن روح التسامح والتعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي في أيام الخير
إذاعة العراق الحر أيام الخير
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني
في هذه الأيام التي أخذت فيها الطائفية تبرز أنيابها في العراق علينا أن نتذكر أن هذا البلد كان آخر من يترشح للمنازعات الدينية والطائفية والقومية هذا ما كتبته قبل سنوات عندما قلت أن الحرب الأهلية لن تجد لها مكانا بين العراقيين فرغم كل ما عندهم من تعدد في المذاهب والقوميات فإنهم لم يتركوا أي فرصة لهذه الفروق أن تسمم علاقاتهم فيما بينهم الأكراد سكنوا بين العرب والعرب سكنوا بين الأكراد والتركمان السني تزوج شيعية والشيعي تزوج بسنية الحنفي لا ينزعج إذا رأى زوجته الجعفرية تربي أولاده كجعفرية والجعفري لا يثور إذا رأى أولاده ينشؤون كسنة وهكذا كانوا يتداعبون وينكتون على بعضهم البعض ولكنهم لم يسمحوا لهذه الفوارق أن تتحول إلى معارك ومجازر إنما ينساه الكثيرون أن بغداد كانت عاصمة الإمبراطورية الإسلامية لعدة قرون تلك الإمبراطورية التي ضمت شتى الطوائف والقوميات وكعاصمة لهم جميعا كان عليها أن تظهر من التسامح وروح التعايش ما تقتضيه هذه الإمبراطورية الواسعة
وتجعل كل واحد من أبنائها يشعر بانتمائه إليها ويدعو بالخير لرئيسها الخليفة العباسي أمير المؤمنين. ورث العراقيون هذه الروح، وبعد أن أقيمت المملكة العراقية في العصر الحديث أخذ الجميع يسعون إلى تعميق هذه الروح السمحة وإزالة ما بقي من حزازات التفرقة. وهكذا تولى رجال من أبناء الشيعة كمحمد الصدر وصالح جبر ومحمد فاضل الجمالي رئاسة الحكومة، وائتمر بهم وزراؤهم السنة، وتولى رجال من أهل السنة كنور السعيد وجميل المدفعي وياسين الهاشمي رئاسة الحكومة، دون أن يجد وزراؤهم الشيعة كصادق البصام وصالح جبر أي ضير في تنفيذ أوامرهم. هكذا كان الحال في أيام الخير. بعين الوقت كان الكثير من أبناء السنة يمثلون منطقة شيعية في مجلس النواب، أو أشخاص من أبناء الشيعة يمثلون منطقة أكثريتها من أبناء السنة، بل وكان كثير من المسلمين يجدون نائبا مسيحيا أو يهوديا يمثلهم في البرلمان، مثل ما كان المسيحيون واليهود يجدون سياسيا مسلما يمثلهم عن منطقتهم. كانت كما قلنا، وقولوا وياي، أيام خير، وقلما أعار الناس هذه الفوارق أهمية في حياتهم العامة. من أمثلة ذلك الشيخ محروث الهدال، شيخ مشايخ عشيرة العنزة، كان يمثل مدينة كربلاء في مجلس النواب. والمعروف أن عشيرة العنزة الضاربة الأرجاء والممتدة عميقا في صحاري نجد في المملكة العربية السعودية والكويت كانت من القبائل السنية القحة. كثيرا ما كانت سيارته البيوك تختال بين العاصمة العراقية ومدينة كربلاء وتحمل رقم اللواء على لوحتها التي لا تنسى، 1 كربلاء. لم يعبأ أحد فيما إذا كان الشيخ ابن هدال سنيا أو شيعيا، يكفي أنه كان مسلما يؤمن بالله ورسوله وخلص. الحقيقة هي أنه كان من الآداب الحميدة في المجتمع العراقي أن لا يسأل الإنسان صاحبه عن مذهبه، كما نعتبر ذلك عيبا وسوء أدب منه إذا فعل. ولكن مع ذلك فقد التفت صادق البصام الذي كان يشغل منصبا وزاريا عندئذ إلى ظاهرة تولي رجل من قبيلة عنزة السنية تمثيل لواء كربلاء في المجلس. انتهز فرصة زيارة الشيخ لمكتبه في مسألة تتعلق بأحوال مدينة كربلاء، فسأله قائلا: شيخنا، أريد أسألك هالسؤال البسيط إذا ما عندك مانع. حضرتك شيخ العنيزيين وهم كلهم سنة، ولكنك تمثل مدينة كربلاء. قل لي شيخنا الحقيقة، أنت حقيقة سني أو شيعي؟ نظر إليه الشيخ محروس الهذال، مسح لحيته بيده ثم لوح بيديه وقال: يا غسل الاثنين ويعيش الله، أي يغسل من ينظر من الزاويتين الطائفيتين، والحق للإسلام والله وحده. وكان جوابا حكيما جديرا بمن يترأس قبيلة عتيدة الشأن والتاريخ والمكانة في التاريخ العربي. وما أحوجنا الآن لمثلها من الحكمة وسعة الصدر والتسامح. وكان الشيخ ابن هذال واحدا من أهل الخير في تلك الأيام التي اجتمعت فيها كلمة العراقيين على خير العراق وتقدمه. راح الشيخ محروس الهذال، وراح صادق البصام، وراحت يا أسفة أيامهم، أيام الخير اللي فاتت وياهم ويا كل أهل الخير من أبناء العراق.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
تهنبها البيضة وضيعنا ويديه اللي ما لدليل، بس نتلافت يسرى ويمنى ولا ندري لها درب النيل. وين الحيد اللي يرشدنا؟
تهنبها البيضة وضيعنا ويديه اللي ما لدليل، بس نتلافت يسرى ويمنى ولا ندري لها درب النيل. وين الحيد اللي
درب يصدنا ودرب يردنا، ساعة نحط وساعة نشيل، يا ربنا وجدنا دربنا وضيعنا الإسر الله وكيل. غربنا وما وصلنا لهنا، عبنا وغدا واحدنا نحيل، لو شردنا يا ويلنا موت أحمر وعلاج طويل. بيض الضيم تلاج دلمنا، لو أفرش لو زاد دلمنا، وإحنا نعيط يا عرب غانا، وين اللي دلينا سبيل؟ ما ساهوا بالبيض مثلنا، لا والله شعب إسرائيل، وين كنا وين صرنا؟
تهنبها البيضة وضيعنا ويديه اللي ما لدليل، نزلت نابت يسرى ويمنى ولا ندري يا درب المين. وين الحيد اللي يرشدنا؟
لا طيبين ولا ميتين، زالوا لك هوت وخوتنا، قبلوا طبلنا ودمرنا، حين اجماعهم على هضرنا، ادعوا لنا معوتين، من ذاك اليوم وهذا احنا، يا رب لك داعم سيهين، بالامر الواقع سلمنا.
بس نتلافت يسرى ويمنى ولا ندري يا درب النيل.
شعر وقلب طيب، ولما الخطر دهم نبهتنا واستسلمنا بلا تقييد، يا رب لبهوشة ولبطانة فهدنا وعلمنا الله وعين، فوق أخت الفت المنة وتشرفنا شر تشريد، يبلاها الله اللي سيهنا واللي مدر بدور الفتنة، خلينا العزنا وما عزنا وهزانا بإيد بإيد، حزقونا يعذبهم ربنا إن عذاب الله شديد، وإياهم هم نحساب
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.